تخيلوا هذا المشهد المتناقض، ثغرة أمنية معقدة ظلت مختبئة في كود متصفح يستخدمه المليارات، مختفية تماماً عن أمهر المهندسين لمدة 13 عاماً حتى يعني اكتشفها ذكاء اصطناعي وقام بإصلاحها هذا الأسبوع.
وفي نفس اللحظة تقريباً، جهاز أمني مادي معزول تماماً يفترض أنه الحصن المنيع يتسبب في تسريب 38 مليون دولار في 25 دقيقة فقط.
بالضبط، والسبب خطأ بشري قديم جداً.
بصراحة إنها مفارقة تلخص بدقة شديدة المرحلة الغريبة التي وصلنا إليها. نحن نبني ذكاء يفوق قدراتنا في أماكن، ونفشل في أساسيات الرياضيات يعني في أماكن أخرى.
وهذا هذا بالضبط ما يجعل نقاش اليوم بالغ الأهمية. اليوم هو الجمعة 31 من يوليو لعام 2026.
نعم، نهاية شهر حافلة جداً.
حافلة بشكل غير طبيعي، وعندما ننظر إلى كومة المصادر والمقالات التي جمعناها من نشرة الإفطار التقني لهذا الأسبوع، نجد أنفسنا أمام، دعنا نقول، 6 قصص ضخمة.
للوهلة الأولى تبدو متفرقة، صحيح؟
صحيح، تبدو كأخبار متفرقة عن أسعار البرمجيات وأمن المعلومات والأسهم، ولكن مهمتنا في هذا الغوص المعمق هي كشف الخيط السري الذي يربط كل هذه الأحداث. نحن نشهد التحول الزلزالي من مرحلة التجربة بالذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التسويق التجاري الشرس.
التسويق الشرس. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فإن ما نقرأه اليوم هو إعلان رسمي عن بدء عصر جديد في الاقتصاد الرقمي، مرحلة انتهت فيها يعني الوعود الوردية.
البقاء اليوم لم يعد لمن يمتلك الفكرة الأذكى، بل لمن يمتلك البنية التحتية الأقوى
والتكلفة الأقل. الأهم من ذلك، نحن نراقب بنية تحتية بدأت تتطور وتصلح نفسها في الوقت الفعلي بطرق لم نكن نتخيلها حتى العام الماضي.
طيب، دعنا نبدأ بالخبر الذي أحدث زلزالاً في السوق، شرارة البدء لهذا التحول التجاري، قصة حرب أسعار الذكاء الاصطناعي. المصادر تشير إلى إعلان بصراحة صادم من شركة OpenAI.
تخفيض نموذج لونا، صحيح؟
نعم، تخفيض شعر نموذج GPT 5.6 لونا بنسبة 80%.
80% دفعة واحدة؟ واو!
الرقم ليس خطأً مطبعياً. النموذج الذي كان يكلف دولاراً واحداً لكل مليون رمز أصبح الآن بعشرين سنتاً فقط، والمخرجات انخفضت إلى $1.20. حتى نموذج تيرا المخصص للأعمال تم تخفيض سعره بنسبة 20%.
هذا هبوط حاد جداً في الأسعار.
حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع. الأمر يبدو وكأن شركة سيارات فاخرة قررت فجأة بيع أحدث الطرازات بسعر سيارة اقتصادية فقط لتدمير مبيعات المنافسين الجدد قبل أن يبدأوا.
التشبيه بالسيارات الفاخرة دقيق إلى حد بعيد. هذا التخفيض يعني ليس مجرد عرض ترويجي موسمي، إنه يمثل نهاية حقبة الاحتكار،
بداية حرب استنزاف؟
بالضبط، حرب استنزاف حقيقية. إذا نظرنا إلى الدوافع، سنجد أن هناك ضغطاً هائلاً ومتزايداً من النماذج الصينية مفتوحة المصدر مثل ديبسيك وكوين.
النماذج الصينية تضغط بقوة.
نعم، هذه النماذج تقدم جودة مقاربة جداً بأسعار زهيدة لا تتعدى سنتات قليلة. ومن ناحية أخرى، الشركات الكبرى التي تستخدم هذه التقنيات بدأت تتململ من الفواتير السحابية الباهظة.
يعني هم يضحون بهوامش الربح للحفاظ على العملاء.
خفض الأسعار بهذا الشكل العنيف هو استراتيجية هجومية بحتة، التضحية بالهوامش من أجل خنق المنافسين والحفاظ على الحصة السوقية.
لكن لحظة، توقفي هنا، هناك تفصيلة في المصادر جعلتني أعيد قراءة السطر مرتين. التخفيض لم يأتي فقط بسبب قرار إداري في غرفة اجتماعات.
تقصد التحسينات الذاتية؟
نعم، التخفيض جاء بفضل تحسينات قام بها نموذج سول بنفسه. المصادر تقول إن النموذج تمكن من إعادة كتابة حزمة الاستدلال الخاصة به.
وهذا هو التطور الأكثر رعباً في القصة.
كشخص يحاول فهم الميكانيكية، كيف يمكن لبرنامج أن يعيد كتابة البنية التحتية التي تشغله؟ وما هي حزمة الاستدلال؟ أو الإنفرنس ستاك هذه أصلاً؟
طيب، لفهم ذلك، دعونا نبسط المفهوم. عندما تكتب سؤالاً لذكاء اصطناعي، هناك طبقة معقدة جداً من البرمجيات وظيفتها ترجمة كلماتك إلى معادلات رياضية.
تمام.
ثم إرسالها إلى معالجات الرسوميات، ثم تجميع الإجابة وترجمتها إلى كلمات. كل ذلك في أجزاء من الثانية. هذه الطبقة هي محرك السيارة.
محرك السيارة، جميل.
في السابق كان المهندسون البشريون يقضون أشهراً في تحسين هذا الكود لتقليل استهلاك الطاقة. ما حدث هنا هو أن الذكاء الاصطناعي ذاته نظر إلى محركه الخاص
واكتشف طرقاً أفضل؟
بالضبط، اكتشف طرقاً رياضية وبرمجية أكثر كفاءة لتنفيذ هذه العمليات، وقام بإعادة كتابة الكود ليعمل باستهلاك حسوبي أقل بكثير مما تخيله المهندسون.
واو! إذن نحن لا نتحدث عن سيارة أسرع فحسب، بل نتحدث عن سيارة تعيد تصميم نظام حقن الوقود الخاص بها أثناء القيادة على الطريق السريع لتستهلك وقوداً أقل؟
تشبيه ممتاز، وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي يقلل من تكلفة تشغيله بنفسه.
ولهذا السبب أطلقوا الوضع السريع أو الفاست مود بضعف السعر وسرعة أكثر بمرتين ونصف.
نعم، لتلبية احتياجات من يبحثون عن السرعة القصوى. وعندما يتمكن النظام من تحسين كوده لخفض التكاليف، فنحن ندخل في حلقة تطور ذاتي.
حلقة لا نهائية يعني.
صحيح، متوسط أسعار واجهات برمجة التطبيقات انخفض بنسبة 65% في عام 2026 بأكمله. هذا يمثل فرصة ذهبية للشركات الناشئة.
تكلفة الدمج أصبحت شبه مجانية.
تماماً، مما يفتح الباب لابتكارات لم تكن مجدية اقتصادياً في الماضي.
وبما أن التكلفة أصبحت تقترب من الصفر، فمن الطبيعي أن يتم نشره بكثافة في أخطر المجالات، وتحديداً الأمن السيبراني.
وهنا نعود للقصة التي بدأنا بها.
نعم، المصادر تضعنا أمام صورتين متناقضتين تماماً. من جهة، قصة نجاح مبهرة من جوجل، استخدموا نموذج جيمناي لإصلاح 1072 ثغرة أمنية في متصفح كروم.
في إصدارين فقط.
الإصدارين 149 و150. هذا الرقم يفوق ما تم إصلاحه في 23 إصداراً خلال عامين، والأهم اكتشاف ثغرة هروب من وضع الحماية ظلت مخفية ل13 عاماً.
المذهل هنا هو كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لقواعد اللعبة الدفاعية. ثغرة الهروب من وضع الحماية أو ساند بوكس اسكيب تعد كابوساً أمنياً.
المتصفح يعمل في بيئة معزولة، أليس كذلك؟
نعم، صندوق حماية حتى لا تصل المواقع الخبيثة لملفات النظام. إذا كسر المخترق هذا الصندوق سيطر على الجهاز بالكامل.
ولماذا لم تكتشفها الأدوات القديمة؟
سرقة الأمان كانت تعاني من الإيجابيات الكاذبة، تحذيرات وهمية بالآلاف ترهق المهندسين. ما يفعله جيميناي هو أنه يفهم سياق الكود برمته.
لا يبحث فقط عن كلمات مفتاحية.
بالضبط، يفهم المنطق، لذلك نسبة الإيجابيات الكاذبة شبه معدومة، بل يكتب أكواد اختبار ويقترح مسودات للإصلاح.
هذا انتصار ساحق للبرمجيات.
ولكن وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لدينا قصة فشل ذريع تذكرنا بهشاشة البنية التحتية المادية.
سرقة البيتكوين.
نعم، تمت سرقة 594 عملة بيتكوين بقيمة تقارب 38 مليون دولار في 3 كتل متتالية فقط، أي في 25 دقيقة.
رقم مخيف في وقت قياسي.
وكيف حدث هذا؟ ليس بهجوم سيبراني متطور، بل بعيب بشري في جهاز مادي. المصادر تحدد أجهزة كولد كارد مارك 3 كمصدر للاختراق، وتحديداً عيب في مولد الأرقام العشوائية أدى لضعف في الإنتروبيا.
نعم، مشكلة الإنتروبي.
دعينا نفكك هذه النقطة لأنها معقدة. كيف يمكن لشريحة إلكترونية متطورة أن تفشل في اختيار رقم عشوائي؟ وما هو دور الإنتروبيا هنا أصلاً؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. شوف، أجهزة الكمبيوتر بطبيعتها آلات حتمية، لا يمكنها فعل أي شيء عشوائي من تلقاء نفسها.
تعطيها نفس المدخلات، تعطيك نفس المخرجات.
100%. لإنشاء مفاتيح تشفير آمنة نحتاج إلى عشوائية حقيقية غير قابلة للتنبؤ، وهذا هو الإنتروبيا. الأجهزة تحصل عليها من مصادر فيزيائية مثل قياس الضوضاء الحرارية في الشريحة
أو توقيت ضغطات الأزرار، صحيح؟
نعم، ما حدث في كولد كارد القديمة هو أن الآلية لجمع هذه العشوائية كان بها عيب رياضي، مما أدى لإنتاج أرقام يمكن استنتاج نمطها.
إذن كأنك تمتلك خزنة من التيتانيوم الخالص وباباً فولاذياً لا يمكن اختراقه، لكن يعني المصنع الذي صنع القفل الرقمي برمج جميع الأقفال باستخدام حجر نرد يسقط دائماً على الرقم 6.
تشبيه مثالي. الخزنة سليمة، الخوارزمية الخاصة بالبيتكوين قوية ولم يتم كسرها، لكن المخترقين أدركوا أن الأرقام العشوائية التي ولدت الكلمات السرية تتبع نمطا ضيقا،
فقاموا بتخمينها بسهولة وسرقوا الأموال.
بالضبط، هذا يجسد أن الأمن رحلة وليس وجهة، وهو سلسلة بقوة أضعف حلقة فيها، والحلقة الأضعف هنا كانت الأجهزة المادية القديمة.
وهذا يفسر تحذير شركة كوين كايت للمستخدمين بنقل أموالهم للأجهزة الأحدث مارك 4.
نعم، حيث تم إصلاح العيب العتادي.
طيب، هذا التناقض يدفعنا للتفكير. نحن ننبهر بالبرمجيات، لكننا نظل رهن قطعة السيليكون. وبما أننا نتحدث عن البنى التحتية، دعنا ننتقل إلى الأموال الطائلة، استراتيجيات العمالقة.
كيف يكسبون الأموال من هذا التحول السريع؟
نعم، ليس الجميع يقلل أسعاره ويحرق أرباحه كما تفعل OpenAI. المصادر تكشف استراتيجيات متبينة جدا. لنبدأ بأبل. إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 109.4 مليار دولار،
بنمو 16%،
وأرباح تقارب 30 مليار دولار. أجهزة ماك وحدها حققت رقما تاريخيا بعشرة مليارات ونصف بفضل شرائح M4. ولكن يعني هل آبل حقاً تبيع قيمة ممتازة كما نردد دائماً، أم أنها تجبر مستخدميها على شراء أجهزة جديدة للحصول على ميزات ذكاء اصطناعي يمكن الوصول إليها مجاناً عبر متصفح عادي؟
من وجهة نظر تقنية بحتة، نعم، هي حديقة مسورة.
حديقة مسورة ومغلقة.
لكن من وجهة نظر المستهلك العادي، آبل لا تبيع الوصول إلى نموذج لغوي، بل تبيع التكامل السلس. المستخدم لا يريد التعامل مع واجهات برمجة أو القلق بشأن بياناته.
الخصوصية تلعب دوراً كبيراً هنا.
بالضبط، عندما تقوم الشريحة بتلخيص بريدك أو تعديل صورك محلياً دون إنترنت، فهذه ميزة تستحق الدفع مقابلها. أبل تراهن على تجربة المستخدم المريحة،
والمبيعات تثبت نجاحها.
على الجانب الآخر لدينا مايكروسوفت، تقرير مالي يبدو وكأنه من كوكب آخر. يعني إيرادات 90 مليار دولار، منصة أزور تجاوزت 100 مليار دولار سنويا
بنمو مرعب بلغ 43%،
ومساعد كوبايلت وصل ل 30 مليون مستخدم مدفوع.
استثمروا 130 مليارا في مراكز البيانات، لكن الرقم الذي أوقفني طويلا هو تراكم الطلبات، الباكلوج، وصل إلى 678 مليار دولار.
رقم مجنون.
ماذا يعني هذا الرقم فعليا؟
طلبات مؤجلة تفوق ميزانيات دول. الباكلوج هو المؤشر الأهم. هذا يعني عقودا ملزمة من شركات كبرى تريد استئجار سعة سحابية، لكن مايكروسوفت لم تقم بتسليمها بعد.
لماذا؟ ألا يملكون القدرة؟
العالم بأكمله يعاني من عنق زجاجة مادي. لا توجد معالجات رسوميات كافية، ولا طاقة كهربائية، ولا أنظمة تبريد لبناء المراكز بالسرعة المطلوبة.
المشكلة في القدرة الاستيعابية وليس في الطلب.
نعم، استراتيجية مايكروسوفت لتحويل أزور إلى العمود الفقري للذكاء الاصطناعي العالمي نجحت بشكل ساحق.
في المقابل نرى أن أسهم ميتا انخفضت بنسبة 8% في نفس اليوم الذي ارتفعت فيه مايكروسوفت 8%.
تباين حاد جدا.
يبدو لي أن آبل تبيع التذاكر الذهبية لحضور عرض الذكاء الاصطناعي، بينما مايكروسوفت تبني المسرح وتؤجر الكراسي. وفي المقابل ميتا يبدو أنها لا تزال تبحث عن النص المسرحي المناسب.
تشبيه المسرح يضع النقاط على الحروف بصراحة. السوق المالي أصبح قاسيا ولا يرحم. المستثمرون لم يعودوا ينبهرون بالوعود أو بالمجتمعات مفتوحة المصدر دون أرباح واضحة.
سوق يكافئ من يحول الاستثمار إلى إيرادات اليوم،
ويعاقب من يكتفي بالإنفاق دون رؤية للعائد.
إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ بينما تبني شركات التقنية البنية التحتية، تتحرك ديناصورات وول ستريت لابتلاع جزء من الكعكة.
مورغان ستانلي والعملات المشفرة.
نعم، بنك تقليدي ضخم يدير 7.5 تريليون دولار يطلق صناديق استثمار متداولة للإيثيريوم وسولانا برسوم هي الأقل 0.14% فقط.
هذه كاستراتيجية جذب لاس ليدر؟
بالضبط، لكن الميزة الأهم هي آليات التحصيص الاستيكينج. الصناديق ستوزع عوائد 2.4 للإيثيريوم و 5% لسولانا. كيف يعمل هذا داخل صندوق استثماري تقليدي؟
الفكرة بسيطة، في هذه الشبكات لا يوجد تعدين كالبيتكوين. للمصادقة على المعاملات، المشاركون يجمدون جزءاً من عملاتهم كضمان، وهذا هو التحصيص.
وتدفع لهم الشبكة عوائد مستمرة؟
نعم، صندوق مورغان ستانلي يأخذ أموال المستثمرين، يشتري العملات ويقوم بتحصيصها بالنيابة عنهم، ثم يوزع الأرباح كأنها أرباح أسهم عادية.
حولوها لمنتج يدر دخلاً. ولكن، وهنا سؤالي، الفكرة الأساسية للتشفير كانت اللامركزية، التمرد على البنوك الكبرى.
صحيح.
عندما يدخل بنك ضخم ويستحوذ على كميات هائلة ويقوم بتحصيصها، ألا يعني هذا أنه يمتلك القوة التصويتية؟ ألا يفقد التشفير فلسفته ويصبح مجرد أصل مالي كلاسيكي تسيطر عليه وول ستريت؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، وهو سيف ذو حدين. من جهة، المستثمر العادي الذي قرأ أخبار اختراق كولد كارد لن يخاطر بإدارة محفظته بنفسه. هو يريد مؤسسة مثل مورغان ستانلي تتحمل العبء الأمني.
السيولة والموثوقية.
نعم، هذا يرفع قيمة الشبكات. ولكن من الجهة الأخرى، كما قلت، هذا ابتعاد عن جوهر اللامركزية. نحن نسلم مفاتيح التحكم الأكبر للمؤسسات المركزية. الشبكات التي صممت لاستبدال البنوك أصبحت مدارة من قبل البنوك.
يا لها من مفارقة. وصلنا الآن إلى الاستنتاج العملي. إذا أردنا تلخيص كل هذا للمهتمين، فنحن نرى سرعة جنونية تتطلب مرونة استثنائية.
100%.
للمستثمرين، تنويع المحافظ ضرورة، كما رأينا بين مايكروسوفت وميتا. ولأصحاب الأعمال، يجب استغلال رخص تكلفة الذكاء الاصطناعي لبناء منتجات جديدة.
وللجميع، الأمن الرقمي وتحديث الأنظمة باستمرار.
نعم، تحديث متصفح كروم وعدم الثقة المطلقة بالأجهزة القديمة.
وإذا كنا نتحدث عن التطور السريع، فهناك فكرة لم تتم مناقشتها بشكل واسع في المصادر، ولكنها مستقاة منها. نعلم أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ستعقد جلسات استماع الأسبوع القادم لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
والاتحاد الأوروبي يحضر قراراته أيضاً.
بالضبط، ولكن بناء على ما رأيناه اليوم من قدرة نموذج سول على إعادة كتابة كوده الأساسي وتطوير أدائه بنفسه في غضون أيام، هل نحن على وشك أن نشهد قوانين حكومية تحاول تنظيم تقنية أصبحت أسرع في تعديل نفسها من قدرة المشرعين على كتابة القوانين؟
سؤال مخيف حقا. التكنولوجيا لم تعد فقط أسرع من التشريعات، بل يبدو أنها تلعب بلغة مختلفة تماما. هذا يتركنا أمام الكثير للتفكير فيه. التطور لا يتوقف، والقدرة على فهم ما يجري خلف الكواليس هي الأداة الأهم اليوم. نترقب دائما المزيد من هذه التحولات الضخمة. إلى اللقاء.